أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أنه اعترض على الاستدلال بالحديث لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، بأن التمسك به تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، حيث إن موضوع الآية موضوع الحديث عليكم السلام مال الغير، فإذا فرضنا بأن البائع قد فسخ قد أنشأ الفاسخ، فبعد إنشاء الفسخ لا يحرز أن المبيع ملك للمشتري، حتى يقال أنه لا يحل التصرف في مال المسلم، فلا يحرز أن المبيع مال المسلم، بل لعله مال نفس الشخص مال المتصرف، إذ لعله الفسخ أثر في زوال العقد، إذ المفروض أننا نشك، فلعل الفاسخ أثر في زوال العقد، ومقتضى هذا التأثير أن التصرف حينئذ ليس تصرفا في مال الغير، فيكون التمسك بالحديث بعد الفاسخ تمسك بالحديث في الشبهة المصداقية. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال، أولا بأننا بناء على نظرية الشيخ في الحلية نفسر الحلية بالحلية التكليفية، فالمراد من عدم الحل عدم الحلية التكليفية أي الحرمة، وحينئذ تارة نلاحظ حيثية التصرف وتارة نلاحظ حيثية التملك بالفاسخ، التملك بالفاسخ أو نفس الفاسخ، فإن لاحظنا حيثية التصرف الحسي الخارجي فقد يرد إشكال الشبهة المصداقية، إذ بعد الفاسخ لا يحرز أن التصرف تصرف في مال المسلم، فتكون الشبهة مصداقية. وتارة لا نلحظ التصرف الحسي التصرف الخارجي، بل نلحظ التصرف الاعتباري عن الفسخ، فإن الفسخ كالبيع كالهبة إنشاء، وهذا تصرف اعتباري يقتضي زوال شنه زوال العقد، فالفسخ من التصرفات الاعتبارية، وحينئذ نقول المبيع نلحظ ما نلحظ بعد الفسخ نلحظ قبل الفسخ، التفتين لو لاحظنا التصرف نقع في مشكلة، الآن نلحظ حالة ما قبل الفسخ، فإذا لاحظنا حالة ما قبل الفسخ فنقول المبيع المفروض بعد البيع ملك لمن؟ ملك للمشتري، ويحرم على الطرف الآخر الفاسخ، يحرم عليه تكليفا الفاسخ، فإنشاء الفاسخ سيكون إنشاء على مال من؟ على مال الغير، ومقتضى حرمة الفاسخ
أن العقد ليس عقدا جائزا، إذ لو كان العقد عقدا لو كان العقد عقدا جائزا لكان الفسخ ليس بمحرم، والآية تدل على حرمة الفسخ، حرمة هذا التصرف الاعتباري، وحرمة التصرف الاعتباري يقتضي بأن المعاملة معاملة شنو؟ معاملة لزومية. إذ لو كان العقد جائز لما كان الفسخ محرما. أو نلحظ التملك، أما الفسخ أو التملك بالفسخ، إذ أن المفروض أن المبيع قبل الفسخ ملك لمن؟ ملك للمشتري بعد البيع، والفسخ من أسباب التملك لأنه مقتضي لزوال العقد، فيكون التملك عن أي طريق؟ عن طريق الفسخ. فهل التملك المذكور تملك حرام أو تملك حلال؟ فهل هو نظير التملك بالحيازة فيكون حلالا، أو التملك بالربا فيكون التملك محرما؟ فالآية الحديث يدل على أن التملك محرم، ومقتضى حرمة التملك تكليفا أن هذا الفسخ لا يؤثر، وأنه ما زالت هذه العين ملكا للمشتري لأن التملك محرم تكليفا كالتملك بالربا. واضحة الفكرة إن شاء الله؟ إذن تارة نلحظ حيثية التصرف الحسي الخارجي في العين كالجلوس والأكل، فهنا يقال تصرفت بعد الفسخ، فيرجع الإشكال. تارة نلحظ ما قبل الفسخ وهو مسألة الفسخ أو التملك، فحينئذ شنو؟ فحينئذ لا يرد الإشكال. هذا أولا. ثانيا، لو بنينا على أن الحل لا يراد منه الحل التكليفي، وإنما يراد منه الجامع، حيث ذكرنا في أبحاث سابقة بأن الحلية بما لها من معنى عرفي قابلة للانطباق على الحلية التكليفية والحلية الوضعية، إذ الحلية بمعنى الإرسال وإطلاق العنان والترخيص، فتارة الترخيص بلحاظ الحيثية التكليفية بمعنى عدم الحرمة التكليفية، تارة الترخيص بلحاظ الحيثية الوضعية بمعنى النفوذ، بمعنى الإمضاء، أنت مرخص وضعا يعني غير ممنوع وضعا، يعني بأن هذا التصرف تصرف نافذ. فنقول لا قرينة على تخصيص الحلية بالحلية التكليفية، فالمراد من عدم الحل عدم المنع، الأعم من المنع التكليفي والمنع الوضعي، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال، وذلك لأن مقتضى أن الحلية بمعنى الجامع يكون متعلق هذه الحلية المنفية في الحديث مطلق التصرفات الأعم من التصرفات الحسية والتصرفات الاعتبارية. لما ذكرناه في شرح نظرية الإصفهاني أن الحلية التكليفية تتناسب مع التصرفات الخارجية مع فعل المكلف، الحلية الوضعية تتناسب مع شنو؟ مع التصرفات الاعتبارية. وبغض النظر عن نظرية الإصفهاني حذف المتعلق دليل العموم مطلق التصرف تصرف اعتباري أو تصرف حسي، وحينئذ مرجع مفاد الحديث لا يحل مطلق التصرف الحسي الخارجي، والتصرف الاعتباري في مال المسلم. وحينئذ يندفع إشكال الشبهة المصداقية. إذ نقول المفروض أن المعاملة تحققت والمبيع انتقل إلى من؟ انتقل إلى ملك المشتري. فنخاطب البائع: أيها البائع، يحرم عليك وضعا، شيل تكليفا، يحرم عليك وضعا التصرفات الاعتبارية في مال الغير. ومن التصرفات الاعتبارية الفسخ، من التصرفات الاعتبارية التملك. فيقال: إذا حرم الشارع وضعا الفسخ، بمعنى عدم نفوذ الفسخ، ليس معنى الحرمة الوضعية إلا عدم النفوذ. واضح الفرق؟ هناك كنا ننظر إلى حرمة تكليفية. واحد يقول: شيخ، حرمة تكليفية أنا ما أقبل الفسخ، مجرد الفسخ حرام تكليفا يعني. الآن إحنا نقول: ما على ما نقبل، ما تبي حرمة تكليفية، حرمة وضعية. فيقال: الفسخ ممنوع، حرام وضعا، يعني غير نافذ. الفسخ غير نافذ، أي معنى حرام وضعا. والتملك بالفسخ غير نافذ، وعدم نفوذ الفسخ والتملك كاشف على أن العقد عقد شنو؟ لا لازمون. وإلا لو كان عقدا جائزا لكان الفسخ نافذا، لأن العقد الجائز يقتضي من مقتضياته نفوذ الفسخ. إذا فسرنا الحلية كما يراها جمع كثير من الأعلام بالجامع، الحلية مطلق الحل، أعم مطلق عدم المن، أعم من التكليف والوضعي، فحينئذ والتصرفات أعم من التصرفات الحسية والتصرفات الاعتبارية، لا يحل بيع مال المسلم، لا يحل، ومعنى لا يحل يعني غير نافذ، واضح، لا يحل البيع يعني غير نافذ البيع، لأن الحلية بلحاظ الحكم الوضعي مثلا الاعتباري، استغفر الله، شنو؟ إشارة إلى الحكم الوضعي يعني غير نافذ. فالفسخ غير نافذ، إنشاء الفسخ غير نافذ، التملك غير نافذ، ومقتضى عدم النفوذ حينئذ هو شنو؟ هو أن العقد لا لازمون. فالتملك بالفسخ، ركز، فالتملك بالفسخ حين الفسخ تملك لمال الغير بدون طيب نفسه. واضح؟ التملك بالفسخ حين التملك، بل التملك بالفسخ حين التملك تملك لمال الغير بدون طيب نفسه، فيشمله المنع الوضعي. فأين إشكال الشبهة المصداقية؟ فلا يرد إشكال الشبهة المصداقية على التمسك بالحديث، فالدليل فهذا الحديث تام ويدل على أصالة اللزوم. هذا تمام الكلام في هذا الحديث. أي دليل هذا وصلنا الآن؟ دليل الرابع؟ لو الخامس؟ الدليل الخامس، نعم. الدليل السادس، نعم. إنشاء الفسخ مثل حرمة نفس إنشاء الفسخ،
يعني نفس
الألفاظ، نعم، حرام بقصد ترتيب الأثر. الشيخ الأعظم يرى أنه النهي عن المعامل يقتضي الفساد إذا تعلقت بالإنشاء، إذا أنه يفصلون تارة بلحاظ المنشأ، حتى اللي يقولون النهي عن المعاملة بلحاظ الإنشاء يقتضي الفساد، نعم. فلا يرد إشكال سيد المرتقى
أن هذا التصرف في مال الغير، ما أنا أنشأت فسخ، يعني
رفعت
يدي عن
المعاملة، ما نستطيع ما نبحث عن التصرف، نقول مطلق التصرف اعتباري بني، يعني فسخ تصرف اعتباري،
التصرف في مال، التصرف العقل،
لا، التصرف بمعنى شنو؟ يعني الفسخ، الآن إنشاء الفسخ هذا يعني اللي قال لا يحل لك مطلق التقلبات، مطلق الأحوال، أنا تصرفات هنا إحنا نجيب حد متعلق، يعني ما وارد في الرواية تصرف، ما عندنا تصرف، نقول مطلق التقلبات، مطلق الحيثيات، مطلق الأفعال التي نسبتك إلى ماذا؟ إلى مال الغير، ماذا محروم منها أنت؟ محرم تكليفا. ومن الحيثيات والتقلبات والأحوال التي هي من أفعالك بلحاظ مال الغير فسخ العقد المتعلق بمال الغير.
هذا فسخ العقد المتعين.
بلي هذا حال من احوال
ما اوقعته ما فسخته هو العقد.
بلي العقد يا عقد العرف يقول شنو
المترتب على الفسخ؟
نعم.
ان المال يرجع
اليه. صحيح، بس العرف يقول الفسخ مثل البيع، مثل البيع، مثل البيع. البيع في الحقيقة إنشاء، البيع بعته وقبلته إنشاء للعقد المتعلق بمال الغير. هنا أيضا الفسخ إنشاء لزوال العقد المتعلق بمال الغير، فيقال هذا تصرف اعتباري في مال الغير، كما أن بيعه هبته، كما أنه الإقالة، هي كلها تصرفات اعتبارية. والمراد من التصرف الاعتباري في مال الغير والتصرف الاعتباري الغير بمعنى إنشاء شيء اعتباري متعلق بمال الغير كبيع مال الغير. هنا أيضا فسخ ما فسخ عقد يتعلق بمال الغير، إبرام العقد نفس مسألة نفسه فسخ العقد، لا فرق في ذلك.
مثل بيع الفضولي.
نعم. بل يناقم لكم لا مانع اذا كان بقصد ترتيب الاثار بعضهم التزم. لا مو انشاء، مثل الربا بعضهم التزم بان ما لم يوجد ارتكاز قطعي اخر، نقول نفس انشاء، نفس انشاء بداعي ترتيب الاثار والانشاء الصوري، نفس الانشاء بداعي ترتيب الاثار، مثل بيع الميتة محرم تكليفا عند جامع كثير.
لا اقول شيخ من حيثيه مال الغير
مع بلي ماكو مانع إذا جوزنا أنه إذا كان بيع الخمر نفس إنشاءه كإنشاء حرام تكليفا.
فالملتزم بذلك
الفضولي. بلي ملتزم ماكو مانع. بلي لا بعضهم التزم بذلك. ذكرش بعضهم التزم بذلك. نفس إنشائي، نفس إنشاء ماذا إنشاء البيع على مال الغير بقصد ترتيب الآثار محرم كبيع الخمر، كبيع الميتة، كبيع الخنزير، إنشاء البيع محرم تكليفا. وهذا يرى أكثر العلماء، ولهذا الشيخ العظم يرى أكثر المكاسب المحرمة هنا كلها محرمات تكليفية كما بينا ولوازمها الأحكام الوضعية. فيرى الشيخ الأعظم بأن كل هذا حرام تكليفا، هب أنه لو قام ارتكاز في باب الفضولي بحث آخر، بحثنا الآن في إنشاء الفاسخ. واضح؟ ما عندنا ارتكاز بأنه في إنشاء الفاسخ ليس هذا محرم، محرم تكليفي. إذا ما تريد تعبر بالفسخ التملك كما في كلمات بعض العلماء، تملك مال الغير. التملك بمعنى شنو؟ يعني إنشاء ما يقتضي الملكية. على أي حال هذا تمام الكلام في هذا الحديث. البحث الآخر الكلام في حديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. والبحث في هذا الحديث في ثلاث مقامات. المقام الأول البحث من حيث سنده. البحث الثاني البحث الدلالي في الحديث. البحث الثالث الإشكالات الواردة حول الاستدلال بحديث السلطنة. فهنا مطالب ومقامات ثلاثة، وكل مطلب يشير اختصارا ولا أبحاث طويلة، بحث طويل سوي رسالة شيخ أحمد، رسالة في حديث السلطنة أو دليل السلطنة. بني المطلب الأول البحث السندي. هذا نعم شيخنا بحث فصلها عليكم، بحث فصل مطالبين. ها لا وجود، بل لا وجود لهذا الحديث يا شيخنا، لا وجود لهذا الحديث. انقطع البحث بعد البحث الفاصل انتهى نسفناه. لا وجود لهذا الحديث في المصادر الحديثية الرئيسية، وإنما نقله ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه عوالي اللآلي، ونقله في عوالي اللآلي تارة في أربع مواضع، فتارة نقله عن كتب الأصحاب، وتارة عن الشهيد الأول، وثالثة عن الفاضل المقداد، ورابعا عن ابن فهد الحلي. وإذا رجعنا إلى هؤلاء فإنهم نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ولا يوجد لهم طريق إلى النبي صلى الله عليه وآله فإنهم نقلوه مرسلا. وبالرغم من أهمية هذا الحديث لم ينقل في المصادر إلا في كتاب عوالل لآلي الذي طابعه العام كما يقال الإرسال. ولعل أول من أسند الحديث إلى المعصوم هو العلامة في كتاب المختلف، وقد تتبع هذا المطلب في هدى الطالب الجزء الأول صفحة 397، فهناك ذكر بأنه أول من أسند الحديث إلى المعصوم، وغيرهم ذكر العلامة في المختلف. ولهذا ذهب جمع من الأعلام أن الحديث لا يمكن الاعتماد عليه لأنه حديث مرسل، ولا جابر لهذا الحديث، فالشهرة الفتوائية أو الشهرة العملية الاستنادية غير ثابتة صغرويا، وهناك كلام بلحاظ الكبرى كما درسنا في علم الأصول. فإنه المهم عندهم أنه في خلاف، هل الشهرة العملية الاستناد يعني إحراز استناد الأصحاب إلى هذا الحديث في مقام العمل في مقام الإفتاء، ولم يحرز استناد الأصحاب إلى هذا الحديث في مقام الإفتاء. والشهرة الفتوائية أولا ليست هي المدار، الشهرة العملية الاستنادية الشهرة الفتوائية ليست هي المدار في الجابرية، وأيضا الشهرة الفتوائية الشهرة الفتوائية وإن كانت موجودة ولكن لا يحرز أنه أنهم بحث هل يشترط في الشهرة الفتوائية إحراز تطابق الفتوى مع هذه الرواية، أو إذا كان سيرة عقلائية عندنا موجودة هل يحرز الشهرة الفتوائية، هذا بحث آخر عليه حال لا نريد الدخول فيه. بالنتيجة ذهب جمع من الأعلام أن الحديث لا يمكن العمل به لأنه هو مرسل ولم يحرز استناد الأصحاب إليه في مقام العمل، فلا جابر له حتى لو سلمت كبرى الجابرية. وهناك عدة طرق لإثبات صحة الحديث بالرغم من هذا الإشكال، تعرضنا إليها في بحث هذا الحديث، فبحثنا طرق إثبات الحديث. من هذه الطرق فقط إشارة ولتحقيقه ليس هنا، بحث عام ألفت النظر إليه. هناك طريق قد يقال يمكن التغلب فيه عن مشكلة بل هذا الحديث بل جميع روايات عوالي اللآلي كل الروايات، حيث إن الإشكال المعروف على كتاب عوالي اللآلي أنه كتاب شنه طابعه العام الإرسال، ولا توجد أسانيد في هذا الكتاب مما يوجب أن يكون الكتاب ليس محلا للاعتماد. ولكن قد يقال بأنه هذه المشكلة غير تامة، وذلك بالالتفات إلى نظرية التعويض. يمكن إجراء نظرية التعويض في روايات عوالي اللآلي، تفت لها النكتة ابحث فيها يعني فكر في المطلب ابحث. وذلك عبر مقدمات ثلاث بضمها يظهر أن الأحاديث ليس أحاديث مرسلة وإنما هي أحاديث مسندة، لا أنها من قبيل الأحاديث المرسلة. المقدمة الأولى، ذكر ابن أبي جمهور الأحسائي في أول كتابه طرقا سبعة. أول الكتاب تفتحها ذكر طرقا سبعة تنتهي إلى العلامة الحلي لبيان أن أحاديثه ليست مراسيل. هم نبه على أول الكتاب قلت تتهمون أن أحاديث مراسيل وطابع على عمل الإرسال. فذكر سبع طرق إلى العلامة الحلي لبيان أن أحاديثه ليست مراسيل بل هي أحاديث مسندة. وهذه الطرق بعد ملاحظتها هي طرق صحيحة تمر بكبار العلماء. واضح طرق. ونقرأ بس شيء من عبارته: وقد ذكر ذلك في عوالي اللآلئ صفحة 5 إلى 14. وجايب مقدمة عن كتابه شنو أن طريقته في الكتاب. فقال، شوف عبارته: الفصل الأول في كيفية إسنادي، هو فصل أو فصل كيفية إسنادي وروايتي لجميع ما أنا ذاكره من الأحاديث في هذا الكتاب. قال: ولي في ذلك طرق. هذه الحديث ننقلها لي فيها طرق، مو جايبينها أنا، مو بالوجادة مثلا. وذكر طرقه السبعة فقال: فهذه الطرق السبعة. جاء طرق طويلة جابها صفها، واضح. ثم قال: فهذه الطرق السبعة المذكورة لي جميعها تنتهي عن المشايخ المذكورين إلى الشيخ جمال المحققين، يقصدون العلامة جمال المحققين. هذا هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا جئنا إلى العلامة، وصلنا للعلامة الآن، صحيح؟ إذا جئنا إلى العلامة فإن العلامة الحلي أيضا له طرق عديدة إلى الشيخ الطوسي، وبعض هذه الطرق طرق شنو؟ تامة. وهو أيضا نفس عوالي اللآلئ نبه على ذلك، قال: أنا الطرق ترى اللي أخذتها من العلامة الحلي تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى الشيخ الطوسي. وهم ذكر هذا في عوالي اللآلئ وجاب بعض الطرق العلامة. المقدمة الثالثة: الشيخ الطوسي له طرق صحيحة لأصحاب الأصول الحديثية والمصنفات، فإنه ذكر في كتبه طرقا متعددة إلى أصحاب الكتب وإلى المصنفات، وحينئذ يثبت أن ابن أبي جمهور عنده طرق لرواياته، إذا كانت الروايات مأخوذة من الأصول الحديثية، لأنه طرقه هي عبارة عن الطرق التي تلقاها من العلامة، والعلامة بدوره تلقاها عن طريق الشيخ الطوسي. وبهذا البيان تخرج كثير من روايات شنو عوالي اللآلئ عن حد الإرسال إلى الإسناد. ولهذا هو نفسه في عوالي اللآلئ ماذا قال في أول هذا، بعدين ماذا بعد ما ذكر اللي قلت لكم: فجميع ما أنا ذاكره، يقول فجميع ما أنا ذاكره في هذا الكتاب من الأحاديث النبوية والإمامية طريقي في روايتها وإسنادها وتصحيحها هذه الطرق المذكورة عن هؤلاء المشايخ المشهورين بالعلم والفضل والعدالة. فإذا دعوى أن ابن أبي جمهور ليس له طرق وأحاديثه مرسلة قد يقال محل نظر، فإنه بنظرية التعويض المذكورة تثبت طرق إلى عوالي اللآلي. وقد بحثت مفصلا هذا الطريق والنقض والإبرام وكلام أخذ ورد في هذا البحث في الرسالة التي بحثتها في هذا الحديث. وذكرنا طرق أخرى أيضا، هناك عدة طرق لإثبات الحديث، وبعضهم يرى الوثوق بمثل حديث السلطنة لقراء معينة، وهو في هدى الطالب في الصفحة جاب شواهد وهو انتهى إلى أنه الوثوق الظهر، والدهم يرى وكذا بعض العلم يرون الوثوق بهذا الحديث. فالمسألة ليست يعني منتهية أنه حديث خلاص ما لي، لا، هناك طرق معينة لإثبات الحديث فيها نقض وإبرام. هذا ما يتعلق بسند الحديث. إذن بالنسبة إلى السند، هناك نقض وإبرام في تمامية هذا الحديث أو لا، ولو بلحاظ الوثوق وتجميع القرائن. إنما الكلام في البحث الدلالي. إنسان حرفة العاجز، يلا تعرف الدلالة. أحد الأشخاص، أحد الطلبة رأى سيد المنتقى طالع من حرم أمير المؤمنين، سأل قال ليه، قال بل لي هاي مسألة اللي هو هذا الحديث اللي يذكره في بحث صحيحة أبي ولات، جاء في إشكال فيها سندي ما أدرشينه. قال إذا عندك بحث في الدلالة جيبه، هذا إشكال سندي، هذه حرفة العاجز. هم قال ليش حرفة العاجز؟ قال إذا عندك بحث في الدلالة أخذ ورد مناقشة، تفضل جيب سند من هو أبو ولاد وش جنسيته وش، روح اقرأ التاريخ، روح اقرأ الكتب. المهم، أما بالنسبة إلى البحث الدلالي، فما هو المراد من حديث السلطنة؟ نذكر التقريب الإجمالي ثم ندخل في الاحتمالات في هذا الحديث الموجود في كلمات الأعلام. التقريب الإجمالي، خليك إجمالي يا شيخ جعفر، لا تدخل في التفاصيل. التقريب الإجمالي للحديث هو أن يقال مقتضى إطلاق دليل السلطنة على المال أن هذه السلطنة تقتضي بأن الغير لا يجوز له أن يأخذ مال المسلم أو يتملكه من دون رضاه. فلو فرضنا أن البائع بعدما باع العين للمشتري تملك المشتري للمبيع، مقتضى سلطنة المشتري على مبيعه أنه ليس للغير أن يأخذ هذا المبيع بدون رضا وإجازة المالك، إذ تجويز تملك الغير وتصرف الغير وأخذ الغير لمال المشتري تضييق لسلطنة دائرة لسلطنة المشتري وتحديد لإطلاق سلطنته، صحيح، لأنه تسليط للغير على أن يأخذ ماله عن طريق الفسخ وما شاكل ذلك. ومقتضى إطلاق السلطنة أن له أن يتصرف كما له أن يتصرف بأكله بشربه، أيضا مقتضى السلطنة أن له أن يقطع يد الأغيار عن ماله، وأنه لا يتسلط أحد على ماله ولا يتملك على ماله. فلو جوزنا للبائع أن يتصرف، أن يتملك، أن يفسخ، عبر التعبيرات اللي صارت الآن، يفسخ، يتملك، يتصرف في مال المشتري، فإن هذا تضييق لدائرة سلطنة من؟ المشتري، واضح. وهذا مقتضى إطلاق السلطنة أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ ويتملك مال المسلم بغير رضاه وبغير إذنه. هذا هو التقريب الإجمالي السهل إلى شنو؟ إلى الحديث. ولهذا خلنا نقرأ عبارة الشيخ عشان نذكر بعض الاحتمالات. ومنها قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز أخذ المال من يده وتملكه عليه من دون رضا. ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه. أنت شخص أقرضك مبلغ لحق أنه يرجع، قال لا ما يصير حق يرجع، ليس له حق أن يرجع الدائن على المدين. ليش؟ لأنه ببركة عملية ماذا؟ عملية الدين ملك المقترض المال. فلو جوزنا للمقرض أن يرجع لكان تضييقا للسلطنة، بأن فائدة الملك التسلط مقتضى السلطنة يعني ونحوه العلامة في بعض كتبه. والحاصل إن جواز العقد، يا معنى وشأن الجواز، الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك ما انتقل عنه وصار مالا لغيره وأخذه منه بغير رضا مناف لهذا العموم وعموم السلطنة. واضح صحيح؟ عبارات واضحة. وقع النزاع بين الأعلام فيما هو المستفاد من حديث السلطنة. هنا عدة آراء، أنا أذكر ثلاثة، هنا ثلاثة آراء واحتمالات موجودة في هذا الحديث، لكل احتمال قائل. الاحتمال الأول أن حديث السلطنة في مقام إعطاء المكلف السلطنة على التصرف في ماله بلحاظ الكم وبلحاظ الكيف. دقق في الاصطلاحات موجودة في عباراتهم. مقتضى حديث السلطنة إعطاء المالك التصرف في ماله بلحاظ الكم وبلحاظ الكيف. أما بلحاظ الكم فالمراد منه في كلماتهم إطلاق السلطنة بلحاظ أي نوع من أنواع التصرفات، فإن التصرفات عديدة، التصرف في المال بأكله، التصرف في المال بهبته، التصرف في المال بإجارته، هذه أنواع متعددة للتصرفات. التصرفات بلحاظ الأنواع تسمى التصرفات بلحاظ الكم، فهذا تصرف، هذا تصرف، هذا تصرف. وعندنا نحو آخر من التصرف، التصرف بلحاظ الكيف، بمعنى البيع، هذا بيع تصرف. البيع تارة يكون عن طريق العربية، تارة يكون عن طريق الفارسية، تارة يكون عن طريق الكتابة، تفتين، تارة يكون عن طريق المعاطاة. هذه تصرفات ملحوظة من حيث الكيف وضع، لا من حيث الكم. فهذا الاتجاه الأول ماذا يقول؟ يقول حديث الناس مسلطون على أموالهم، هي سعة واسعة يعني جدا. مقتضى هذا الحديث إعطاء السلطنة على التصرف في ماله بأي نوع من أنواع التصرف وبأي كيفية. فالحديث يثبت السلطنة بلحاظ الكم وبلحاظ الكيف، فله أن يتصرف أي تصرف والتصرف كيفما شاء. الناس مسلطون على أموالهم، ولهذا بناء على هذا الاحتمال لو شككنا هل يصح التصرف في المال عبر نوع عقد التأمين أو لا، نقول يجوز، مقتضى أن الناس مسلطون على أموالهم بلحاظ الكيف وأنواع التصرفات، له أن يجعل له أن ينشأ على ماله عقد التأمين. التفتين لحاظ الكيف، أنواع التصرفات واضح، عندنا بيع، عندنا هبة، عندنا مساقات، عندنا أجرة، عندنا التأمين. وإذا شككنا أن البيع بلحاظ الكم، بلحاظ الكم، نعم نعم بلحاظ الكم، وإذا شككنا أن البيع هل يصح بالمعاطات أو لا يصح بالمعاطات، فنقول مقتضى إطلاق السلطنة بلحاظ الكيف أنه له أن ينشئ البيع بأي كيفية، الناس مسلطون على أموالهم. واضح؟ إذن هذا الاحتمال مقتضى أن الإنسان له السلطنة على الإنشاء كيفما شاء بأي نوع من أنواع الإنشاءات، وإلا يلزم تقييد السلطنة. إذا تمنعونه هذا يلزم شنو؟ تقول ما لك حق أنك أنت تنشئ بالمعاضد، هذا تضييق لسلطنته وهذا خلاف إطلاق السلطنة. وقد ذهب إلى هذا المسلك اليزدي في حاشيته صفحة 86 حاشية كمبيوترية، والإصفهاني الجزء الأول صفحة 108. وهذا بناء على هذا حديث السلطنة يفيدنا على إثبات أن الشك بلحاظ النوع والشك بلحاظ الكيف. هناك آراء أخرى يأتي بحثها إن شاء الله غدا تعطيل يوم الخميس إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.